بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية المستنبطة من الآيات التي ورد فيها ذكر الخمر، وهي أربع آيات كان فيها جملة من الأحكام المتنوعة فيما يتعلق بالخمر وما يتعلق بالتيمم ونحوها من الأحكام، وفيما ذكرناه كفاية، وبقي أن ننتقل إلى ذكر الفوائد المأخوذة من هذه الآيات، ابتداء بقول الله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. في هذه الآية فوائد عديدة. أول هذه الفوائد أن الله سبحانه وتعالى جعل في النخيل والأعناب ثلاثة أمور، جعل في النخيل والأعناب ثلاثة أمور عظيمة. الأمر الأول كونها أو كونهما آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على وجوده، لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله: إن في ذلك لآية. والآية سميت لأنها تدل على وجود الله عز وجل ووحدانيته، فهي تدل، هذه الثمرات من النخيل والأعناب تدل على الله سبحانه وتعالى، على أنه الذي ينبغي أن يعبد وأن يوحد، الذي ينبغي أن يسجد له وتصرف له جميع الطاعات. الأمر الثاني كونهما عبرة يعتبر بهما الإنسان في النخيل والأعناب، جعل الله عز وجل فيهما عبرة، والعبرة هي ما يدكر الإنسان به، وقد سماها الله عز وجل عبرة، سماها الله سبحانه وتعالى عبرة في قوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة، ثم ذكر: ومن ثمرات النخيل والأعناب، أي جعل لكم ما تعتبرون به، ما تعتبرون به. والعبرة هاهنا حاصلة في النخيل والأعناب من حيث إنباتها، من حيث إنباتها، وانظر إلى إنبات النخيل والأعناب، وبأي شكل يأتي النخيل وبأي شكل تأتي الأعناب، وكذا أيضا من حيث الطعم والذوق، كيف جعل الله عز وجل الحلاوة في كل منهما، في ثمرات كل منهما، يدل ذلك على أنهما عبرة يعتبر الناس به أو بهما. فلو أن شخصا وضع البذر من النخيل أو الأعناب، لو وضع البذر من الذي ينبتها؟ إنه الله، أفلا يعتبر الإنسان؟ ليس للإنسان في إنباتها وإخراج ثمرتها حول ولا قوة. ثم أيضا لو أنها ظهرت بثمرتها، من الذي يكسبها الحلاوة؟ من الذي يجعلها حلوة ويميزها عن المرارة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أنها عبرة يعتبر الناس في ثمرات النخيل والأعناب، إذا أخذ تمرة يعتبر، إذا أخذ عنبة اعتبر، فهذه تدل على أن فيها مدكرا وفيها معتبرا. الأمر الثالث كونهما نعمة من النعم، كونهما نعمة لأن الله عز وجل وصفهما بأنهما رزق، كما في قوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ورزقا حسنا. هذا الأمر إذا كان رزقا، إذا كان النخيل أو ثمرات النخيل والأعناب رزقا، فهي تدل على نعمة الله سبحانه وتعالى، وهذه النعم ينبغي أن تشكر لا أن تكفر. يشكر الإنسان ربه على ما أعطاه من النعم، ومن جملتها ثمرات النخيل والأعناب. الفائدة الثانية جواز طلب الرزق الحلال، جواز طلب الرزق الحلال، وذلك لأن الله عز وجل قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وطلب الرزق أمر أباحه الله عز وجل، أباح الله طلب الرزق، كما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تذكروا أنكم سترجعون إلى الله، لا أن تأكل في هذه الدنيا بكل ما لذ وطاب من حلال وحرام وتنسى أمر الآخرة. وقال سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق، وفي هذا التنبيه على أنه ينبغي أن يطلب الرزق من الله عز وجل لأنه الرزاق. والعبد قد يأتي بسبب ضعيف من الأرزاق، لكن الله عز وجل يقويه، قد يأتي بسبب ضعيف. ودليل ذلك قصة مريم عليها السلام، أتت بسبب ضعيف فقواه الله عز وجل. أهم شيء أن يأتي بسبب، والتقوية تقوية ذلك السبب في الرزق هو إلى الله. لو بلغ حرصك ما بلغ على أن تزيد في الرزق لن تستطيع إلا إذا أذن الله، فحرصك لا يزيد في الرزق، كما أن بذلك للسبب ولو كان ضعيفا لا يبطئ في الرزق. أهم شيء أن يكون الطلب في الرزق من الله عز وجل. مريم عليه السلام لما جاءها المخاض وهي في جذع النخلة، جذع نخلة كانت في ربوة عالية بعيدة عن الناس، فقال الله عز وجل أو أرسل إليها ملكا يأمرها أن تهز جذع النخلة،
طيب لو كان الهز لغصن النخلة نقول هذا يعني ربما يكون سهلا، لكن الجذع من لو كان هناك رجل قوي ما استطاع هز الجذع، لم يستطع هز الجذع، فضلا عن امرأة، فضلا عن امرأة حامل، فضلا عن امرأة حامل ستضع قد أدركها المخاض لا تملك أي قوة. قال الله وهزي إليك إليك بجذع النخلة، هز ولو كان في الصورة هزا يكون سببا لكنه ضعيف هذا السبب، والأمر في تقوية إلى الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب لاحظ هنا في النخيل أنه يتساقط عليها الرطب. قالوا أحسن ما تتعاطاه المرأة في حال وضعها هو التمر والرطب إذا وضعت، فالله عز وجل قد ذكر هذا لما فيه من الغذاء والحلاوة والفاكهة إلى آخره. لاحظ هنا أن الله عز وجل أمرها أن تهز ولو كان سببها ضعيفا، فالأمر إلى الله جل وعلا. وأعطيت رزقا تساقط الرطب عليها، وإذا بنهر يجري عندها تشرب وتأكل، تأكل رطبا وتشرب ماء. الله عز وجل رزقها. إذن فهذا هو الذي ينبغي، أن تطلب الرزق ليس بحرصك ولكن من ربك، لأن الله عز وجل قال فابتغوا عند الله، قدم كلمة عند الله على الرزق، لكي لا تطلب الرزق من أحد سوى الله، ولكي تتوجه أول طلبك للرزق إلى الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، عند الله لا عند غيره، اطلبوا الرزق من عند الله عز وجل لا من عند غيره. نعم، فهذا يدل على ما سمعت من جواز طلب الرزق، ويشترط في هذا الرزق الذي تطلبه أن يكون حلالا، أن يكون حلالا لا حراما، يكون لأن الإنسان لا سيما المسلم، المسلم لا يأكل كما تأكل الأنعام، إنما شبه الله الكفار أنهم يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أما المسلم فيتورع عن الحرام، يعرف خطورة المال الحرام فلا يكتسبه، لا يكتسب المال الحرام، بل يكتسب الحلال، لأن الله عز وجل قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. خذوا الحلال وخذوا الطيب، لما لأخذ الحلال ولو كان قليلا من الفوائد العظيمة والثمار الكبيرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا شيئا من فوائد الآيات التي ذكر الله عز وجل في شأن الخمر، ومن هذه الفوائد جواز الانتباذ بالمسكر، ولكن هذا الحكم منسوخ. امتن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر على عباده بما خلق لهم من ذلك، والامتنان لا يقع إلا في أمر حلال، ولكن هذا كان في أول الأمر، ثم حرم الله عز وجل الخمر والمسكر، ويستوي في ذلك القليل والكثير، يستوي في ذلك القليل والكثير، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه الإمام أحمد والأربعة من حديث جابر. وهذا الحكم أو هذا النسخ الذي ورد في قول الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، استشكل إشكال، وهو كيف ينسخ هذا الحكم وهو خبر من جملة الأخبار، وقد علمنا أن الأخبار لا تنسخ، أي لا يدخلها النسخ، لأن الأخبار هي المتضمنة لمعنى الصدق. فالجواب عن ذلك أن هذا خمر متضمن، أن هذا خبرا أو خبر متضمن لحكم شرعي وليس بخبر محض، فلو كان خبرا محضا لما ورد فيه النسخ، إنما ورد النسخ ها هنا، نسخ ما في هذه الآية من حكم كونه هذا الخبر متضمنا لحكم من الأحكام الشرعية، والأحكام يدخلها النسخ. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم إذا نسخت آية أو بدلت آية مكان آية شكوا في ذلك، سواء كان في الحكم الشرعي أو في غيره. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. قال الله سبحانه وتعالى: بل أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء يسارعون إلى القول بأن ما ورد فيه النسخ كذب، إذا بدل الله عز وجل آية مكان آية أو نسخ حكما مكان حكم، سارعوا إلى تكذيبه وقالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنت مفتر، تفتري الكذب. قال الله سبحانه وتعالى رادا عليهم: بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون ما جعل الله عز وجل من نسخ لحكم يعلمها سبحانه وتعالى من نسخ في الأحكام الشرعية. إذن الانتباذ بالمسكر لا يجوز، هذا هو ما استقر عليه أمر الشريعة الإسلامية، وأن القليل والكثير منه حرام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذه الآية منسوخة في حكمها. من فوائد الآية الكريمة: ومن ثمرات النخيل والأعناب، بيان أفضلية النخيل والأعناب من الثمار، فأفضل الثمار النخيل والأعناب،
ولذا قال الله سبحانه وتعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وصفها أو وصف النخيل والأعناب بكونهما رزقا وحسنا أيضا وحسنا، فدل على أفضلية هذا الرزق، أفضلية هذه الثمار النخيل والأعناب. وقد اختلف في أيهما أنفع وأفضل، أيما أنفع وأفضل، النخيل أم الأعناب، ثمرات النخيل أم ثمرات الأعناب. حتى إن الجاحظ صنف مصنفا في ذلك، جعل هناك محاكمة بين الأمرين، أيما أنفع وأكثر فائدة، ثمرة النخيل أم ثمرة العنب. وابن القيم رحمه الله يقول: وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب، أن النخل في معدنه المكان الذي يتواجد فيه ويكثر أو يكون وضعه مناسبا فيه، في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعا وأجدى على أهله. قال: كالمدينة والحجاز والعراق، هذه معدن النخيل، محل النخيل في هذه الأماكن، فلذا كان هذا أفضل وأنفع مما لو تواجد في ذلك المكان في الحجاز أو في العراق أو في المدينة لو تواجد العنب، لا يكون تواجد العنب أكثر نفعا. قال: والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعا وأجدى على أهله، كالشام والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخيل. إذن كل في محله وموضعه وموطنه ومحل سلطانه أفضل وأنفع، أكثر نفعا وأجدى على أهله كما علمت. وهذا الفصل حسن، هذا الفصل حسن، حيث فصل النزاع فيما ذكر من نفع النخيل ثمرة النخيل ونفع ثمرة الأعناب. وقد ذكر حججا لهذا وذاك، إلا أن هذا هو الخلاصة فيما ذكر. ومن فوائد الآيات أيضا أو الآية الكريمة بيان الحكمة من النهي عن المسكر، وأن الحكمة من وراء ذلك المحافظة على العقل، لأن العقل أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بل الشرائع السماوية بحفظها، جاءت الشريعة بل الشرائع السماوية بحفظ هذه الضروريات الخمس، وهي العقل والدين والنفس والمال والعرض، كل شريعة دعت إلى حفظ هذه الخمس. وهذه الشريعة الإسلامية أيضا وردت بالمحافظة أو أمرت بالمحافظة على هؤلاء الضروريات. فالعقل مثلا من أجل المحافظة عليه حرمت الخمر والمسكر، حرمت الخمر وجميع المسكرات، محافظة على العقل. وكذا أيضا الدين جاءت الشريعة بحفظه، ولذا حرمت الردة عن دين الإسلام. والنفس جاءت الشريعة بحفظها، ولذا حرمت قتلها لكونها معصومة. والعرض جاءت الشريعة بحفظه، ولذا ومن أجل المحافظة عليه حرم الله سبحانه وتعالى الزنا والقذف وغير ذلك. والمال جاءت الشريعة بالمحافظة عليه، ومن أجل المحافظة عليه حرم الله عز وجل السرقة والنهب والسلب وغير ذلك. إذن هذا أحد الحكم أو إحدى الحكم التي جاء الشرع بالنهي عن المسكر. لماذا نهي عن المسكرات، عن تعاطيها، عن أخذها؟ من أجل المحافظة على العقل، لأن الله عز وجل ورسوله أمر بحفظ العقل. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في مثل هذا الدرس ذكر فوائد متعلقة أو مستنبطة من قول الله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من هذه الفوائد المستنبطة من هذه الآية أن مناط التكليف هو العقل، ولذا ضرب الله الأمثال وذكر الآيات وخاطب أهل العقول، فقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه وتعالى في هذا الموضع: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فإذا فقد العقل فلا تكليف حينئذ، لا بالتذكر والتفكر ولا بغير ذلك من ما يطلب من العاقل. وفي هذا أيضا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة، وعن المجنون حتى يعقل. وإذا لم يدخل، إذا لم يكن هناك أو ثمة عقل فلا تكليف، كما في الأصناف التالية: المجنون، والشيخ الخرف الذي ذهب عنه عقله لكبر سنه وهرمه وخرفه، والصبي الذي لا يميز. هؤلاء كلهم يكون القلم مرفوع عنهم لأنهم لا يعقلون. الفائدة الثانية من فوائد هذه الآية بيان فضل العقل وتكريم الله سبحانه وتعالى للعقل، وذلك في قوله: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. كرم العقل في الإسلام واهتم به في مواضع
من أبرزها أولا قيام الدعوة إلى الإيمان على الإقناع العقلي، فقد طلب الله عز وجل أو طلب من الإنسان أن يشغل طاقته العقلية في سبيل الوصول إلى أمور مقنعة له في جميع مجالات الحياة. فوجه الإسلام هذه الطاقة بتوجيهات، هذه التوجيهات عديدة يصل بها إلى المراد والمقصود. وجه هذه الطاقة العقلية إلى التفكر والتدبر في أمور عديدة، أولها في كتاب الله سبحانه وتعالى وآياته الشرعية، أن يتفكر وأن يتذكر وأن يتدبر، وهذا لا يحصل إلا بالعقل، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب أشار إلى أصحاب العقول الذين يعقلون حين يتذكرون في آيات الله وفيما أنزل الله سبحانه وتعالى. ثانيها في مخلوقات الله عز وجل، فيما خلق الله في السماوات والأرض، قال الله سبحانه وتعالى: ويتفكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون يعملون طاقاتهم العقلية في التفكر في مخلوقات الله. ومن مجالات أيضا التفكر التي وجه الله عز وجل الطاقة العقلية إليها التشريعات، وهي الثالث التشريعات، في تشريعات الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، هذا تشريع، تشريع من الله عز وجل يخاطب به أصحاب العقول: يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول. وقال سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ينبه على العلم الذي أداته العقل. الأمر أو المجال الرابع من هذه المجالات التي شرع أن يصرف العقل بالتفكر والتدبر فيها أحوال الأمم الماضية، شرع أن يصرف هذا العقل لأن يتدبر، لأن يتفكر في أحوال من مضى. قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم. وقال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يأمر الله عز وجل بأن يعمل الفكر أو يعمل العقل، وأن توجه الطاقة فيه إلى النظر والتفكر في أحوال الأمم الماضية، كي يرجع العقل مذعنا مستسلما ملتزما مؤمنا مصدقا. ومن هذه المجالات الدنيا وأحوالها ومتاعها الزائل النظر في أحوال الدنيا وفي مدة انقضائها وزوالها. فقد ضرب الله عز وجل الأمثال فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. يعمل العقل في هذه. ثم ذكر الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. حين يرسل الله عز وجل ماء على أرض ميتة ثم يبدأ الزرع فيها، النبات تنبت ويستوي الزرع على سوقه، ثم يؤول إلى اليبس فيكون حطاما رفاتا، وهكذا الدنيا تظهر بزينة ثم تنتهي وسرعان ما يكون ذلك. في كل هذا ينبه الله عز وجل على أنه ينبغي للعاقل أن يوجه طاقته العقلية إلى هذه الأمور، إلى التفكر في هذه الأمور. أيضا من مظاهر تكريم الله عز وجل أو تكريم الإسلام للعقل أنه أمره بالتعلم، أمره بالتعلم. لا يضل العقل كما هو، لأن العقل لو ينتفع به كما هو بدون علم لما احتج إلى إنزال الكتب وإلى إرسال الرسل، يكفي العقل. ولكن لما كان العقل سيخبط ويضرب ضربة عشوة احتاج إلى ما ينوره، يبصر، يغذيه، ينميه حتى يكون سلوكه مستقيما لا زائغا مائلا. ولذا ذكر أهل العلم أن نمو العقل بالعلم كنمو الجسم بالطعام. نمو الجسم بالطعام معلوم، وكذلك نمو العقل بالعلم يكون مثله وقريبا منه. الأمر الثالث من مظاهر تكريم الإسلام للعقل أنه أمر بتكريم بالمحافظة عليه ونهى عن إزالته، سواء كانت الإزالة للعقل كلية أو جزئية. نهى عن إزالته، حرم الله عز وجل الخمر وحرم كل مسكر، القليل والكثير منه حرمه. وأيضا جعلت الدية كاملة في حق من تعرض لما يزيل عقله. لو أن شخصا ضرب آخر فأزال عقله صار ذلك الشخص غير عاقل، يعني لا يوجد فيه عقل. هنا وجبت الدية كاملة، وجبت الدية كاملة باتفاق أهل العلم أن الدية تجب في حقه كاملة، وهذا محل اتفاق. لماذا؟ لأن العقل أكبر المعاني كما قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: وأعظم الحواس نفعا فإن به يتميز عن البهيمة ويعرف حقائق المعلومات ويهتدي إلى مصالحه ويتقي ما يضره ويدخل به في مناط التكليف، وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات. فكان إيجاب الدية أحق من بقية الحواس. وعلى هذا فإذا كان العقل مفضلا مكرما في الإسلام فإنه لا يعول عليه أيضا، لا تعول عليه، تجعل كل معرفتك بالعقل. وإنما أمر الإسلام العقل بالاستسلام حتى في الأمور التي تخفى عليه من الأمور الغيبية أو من وراء الحكم، من وراء الأحكام الشرعية، فإنه لا ينبغي أن تقول هذا ما يصدقه العقل وترده، وهذا ما يوافق العقل وترده. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي مجرد أن تعمل عقلك فقط لكان مسح الخف مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، يعني أن يمسح أسفل الخف هو الأولى بأن يمسح من أسفله لا من أعلى، لكن شرع مسح الخف من أعلى ولم يشرع أن يمسح من أسفل لحكمة قصر عنها العقل فاستسلم، استسلم لشرع الله، استسلم لحكم الله، عرف الحكمة أو لم يعرف. هو في جانب الشرع مستسلم منقاد ممتثل وإن لم يدرك الحكمة. وإذا جاء في مجالات الغيب ليس له أن يخوض، كما ينفتح بعض الناس يقول انفتح بعقلك فيدخل في أمور غيبية لا يجوز له أن يخوض فيها وأن يدخل فيها، كالذي يخوض بعقله في كيفية صفات الله عز وجل، والله صفته كذا ويكون كذا بغير دليل، ويكيف لله عز وجل صفة، ويدخل أيضا في مجالات كيف عذاب القبر، كيف نعيمه، هذا لا يعقل، يعني القبر نراه كما هو والجثة نراها لا يحصل لها لا نار ولا شيء، ولا يخوض بعقله فيفسد، لأن الأمور الغيبية لم يؤمر العقل بأن يخوض فيها، إنما أمر العقل بأن يستسلم لها وأن يؤمن بها، وإن لم يدرك حقيقتها وكنها وكيفيتها. الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب ولديهم عقول، أما من استرسل بعقله فإنه وسع الدائرة جدا حتى ضل عن سواء السبيل. وهؤلاء قد تجد أحدهم ذا عقل كبير لكنه لا يفقه أمرا من أوامر الله، لا يفقه عن الله أمره، لا يعرف لله سبحانه، لا يعرف الله عز وجل حق معرفته، مع أنه أعطي ذكاء أعطي علم. فكان حالهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأعطوا أسماعا وأبصارا وأفئدة فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. إذن لابد أن يسخر العقل بما أنه بهذا المستوى من التكليم، أن يسخر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل محكوما بحكم الله سبحانه وتعالى فيستسلم للأحكام الشرعية المكتفي بهذا. وإلى هنا بارك الله فيكم.